بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: النوع الأول الصحيح، ويبدأون به لشرفه ولأنه المقصود الذي يتعبد به، قال: النوع الأول الصحيح، وأعلى مراتب الحديث هي الأحاديث الصحيحة، ويتنافس فيها حفظا واقتناء وعملا وتفقها، والصحيح في اللغة ضد السقيم، والسقيم المريض، فشبه الحديث الذي لا علة فيه ولا مرض ولا ضعف بالصحيح الذي فيه قوته، قال اعلم علمك الله، قال يعني ابن الصلاح، هذه من أوائل مقولات ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث، قال اعلم علمك الله وإياي. وإذا طال بنا أمد وقرأنا في التقييد والإيضاح العراقي رحمه الله تعالى، سنصل إلى الكلام حيث علق العراقي رحمه الله على أن بعضهم انتقد ابن الصلاح وقال: الأولى أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره، فيقول: علمني الله وإياك. وسيأتي الكلام على هذه الفائدة هناك إن شاء الله تعالى، إنما نعرض للأهم فالأهم. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه وأضيف إليه إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا. هذا كلام ابن الصلاح، قال ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، إلى ما في نفس الأمر يعني إلى الواقع، نفس الأمر أي حقيقة الأمر وواقع الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني الأحاديث لو جئنا إلى نفس الأمر وإلى الواقع والعمل فالأحاديث قسمان، محتج بها بمعنى صحيحة، غير محتج بها بمعنى ضعيفة. فليس إلا ماذا؟ صحيح وضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، أي ينقسم إلى أنواع كثيرة، صحيح حسن وضعيف، والضعيف أقسام، ومرفوع مسند إلى غير ذلك. وهذا الكلام من ابن كثير رحمه الله تعالى لا يتم له به الانتقاد، فكلام ابن الصلاح واضح في أنه يقصد أن حاصل ما تصنف إليه الأحاديث ثلاثة أقسام، وهذا هو الواقع عند أهل الحديث في نفس الأمر. نعم محتج به صحيح حسن، هذا كله محتج به ويطلق عليه صحيح باعتبار أنه غير ضعيف، وضعيف معناه غير محتج به، غير محتج به. هذا من حيث التقسيم، من حيث القبول والرد في واقع الحال، وابن الصلاح لا يريد هذا. وكذلك أيضا ابن الصلاح لا يريد تقسيم الحديث إلى الأنواع التي قد سبق منه ذكرها، قد سبق منه ذكرها، فإنه ذكرها قبل هذا السطر بقليل. فإذا ماذا يريد ابن الصلاح؟ يريد ابن الصلاح أن حاصل ما استقر عليه أمر المحدثين في جملة الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فيها إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. فإذا قيل أين المتروك والموضوع؟ يقال في قسم الضعيف. وإذا قيل الحسن والصحيح أليس جميعا في قسم القبول؟ يقال بلى في قسم القبول، لكن اصطلح المحدثون على أن ما قويت فيه صفات القبول قيل فيه صحيح، وما خفت فيه صفات القبول كما سيأتي ذكرها تفصيلها من الضبط ونحوه قيل فيه حسن. طيب، قال رحمه الله، إذن هذا الانتقاد الأول من ابن كثير يمكن أن يجاب عنه، وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بما حاصله ما ذكرناه. قال رحمه الله، قال يعني ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكر رحمه الله تعالى شروط الحديث الصحيح الخمسة: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه شروط الحديث الصحيح التي إن توفرت فهو حديث مقبول باتفاق أهل العلم من فقهاء وأصوليين ومحدثين، لأن هذه الشروط معتبرة عند أهل الحديث، والأصوليون والفقهاء يتساهلون، فإذا كانت معتبرة هذه عند المتحفظين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتنين به، فهي عند غيرهم من باب أولى، أنه يقال في ذلك الحديث التي توفرت في هذه الشروط بأنه صحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، المسند الذي يتصل إسناده، أي يساق بالسند من أوله إلى آخره ويتصل إسناده، لا يكون فيه انقطاع لا في أول السند ولا في آخره ولا في أثنائه، لا على التوالي ولا على غير التوالي، لا بواحد ولا بأكثر من واحد، يكون متصلا إسناده. من الذي ينقله من الرواه؟ بنقل العدل الذي توفرت فيه العدالة، الضابط. والمقصود بالضابط أي تام الضبط، عن العدل الضابط أي عن مثله إلى منتهاه، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه حديث صحيح، أو انتهى إلى الصحابي بالشروط المذكورة فيقال فيه أثر موقوف صحيح، أو إلى التابعي فمن دونه فيقال فيه أثر مقطوع صحيح، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده، أي فوائد الحديث الصحيح، وما احترز بها، فوائد التعريف المذكور، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، يعني لأن قوله الحديث المسند أخرج ما روي من دون سند، كان يروى معلقا من دون سند، الذي يتصل إسناده أخرج المنقطع وأخرج المرسل، المنقطع بشتى أنواعه، سواء كان في قسم الانقطاع الظاهر منقطع، أو ما هو أغلظ من ذلك المعضل، أو ما هو منقطع في أول السند وهو المرسل، أو ما هو فيه تدليس مدلس مظنة للانقطاع، أو ما كان فيه إرسال جلي أو خفي، فهذا كله الحديث إذا روي وكان فيه واحد من هذا المذكور الذي ذكرناه الآن يكون حديثا ماذا؟ يكون حديثا ضعيفا، يكون حديثا غير صحيح، إلا في مرسل الصحابي كما سيأتي في بابه، ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، وقوله بنقل العدل الضابط، العدل أخرج غير العدل، أخرج غير العدل، فإنه إن كان غير ثقة ولا مأمون كان يكذب، كان فاسقا، فإن هذا ليس بعدل فلا تقبل روايته، كان كافرا عند الأداء والتبليغ، فهذا غير عدل ولا ثقة ولا مأمون. الضابط هذا شيء يرجع إلى ضبط الحديث بألفاظه كما سمعه، بلغه كما سمعه، والضبط ينقسم كما مر بنا إلى ماذا؟ إلى قسمين: ضبط كتاب وضبط ماذا؟ ضبط صدر، ضبط كتاب وضبط صدر، فيكون ضابطا إن كان يحدث من حفظه يكون ضابطا ضبط صدر، وإن كان من كتابه يكون ضابطا ضبط كتاب، ولا يكون شاذا، فإن كان شاذا فالشاذ خطأ، والخطأ في قسم الضعيف، ولا معللا أي ولا معلل بعلة ماذا؟ قادحة، فإن كان معلل بعلة قادحة انتقل إلى الضعيف، قال رحمه الله، قال يعني ابن الصلاح في علوم الحديث: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أي من إذا توفرت هذه الخمسة الشروط فأي محدث تحققت عنده هذه الشروط في حديث فإنه يحكم عليه بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي قد يختلفون في حديث هذا يصححه وهذا يضعفه، ليس السبب الاختلاف في هذه الشروط الخمسة بل في تحققها، فذاك الذي صحح رأى أنها تحققت وأن هذا الراوي عدل ضابط فقال الحديث صحيح، وآخر رأى أن هذه لم تتحقق وأن هذا السند فيه انقطاع فضعفه، أو أن هذا الراوي في ضبطه شيء فضعفه، أو أنزله من الصحيح إلى الحسن. فإذا اختلاف المحدثين إذا اختلفوا في حديث بعينه ليس راجعا لاختلافهم في تنظير وتأصيل المسألة، فهم متفقون على تأصيلها وتنظيرها من حيث الشيء النظري أن الشروط خمسة، ولكن يختلفون في ماذا؟ تحقق هذه الشروط في ذلك الحديث بعينه، وهو تحقيق المناط. قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، هذا أيضا قد يأتي محدث يحكم على هذا الحديث بأنه صحيح، وآخر يقول هذا حديث ضعيف هذا مرسل، فيقول له الآخر أنا أقبل المرسل، فيستثني من المنقطعات المرسل، يقول أشترط في الحديث أن يتصل سنده لا يكون فيه انقطاع إلا أن يكون مرسلا فأنا أمشيه أقبله. هذا مذهب بعض المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين أنهم يحتجون بالمرسل. إذن هذا الشرط وهو الاتصال المحدثون يشترطونه، لكن في بعض أنواع الانقطاعات قد يقع اختلاف بين المحدثين، فهذا يقبل المرسل وهذا يرده. قال ابن كثير: قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل، يعني بعبارة أخرى هل نقول شروط الحديث الصحيح أربعة وهي العدل والضبط وأن لا يكون شاذا وأن لا يكون معلا ونغفل الاتصال؟ الجواب لا، نذكر الاتصال لأن الاتصال شرط عند المحدثين، إنما استثنى بعضهم إذا وصل السند إلى أوله إلى أوائل السند عند التابعي فقال التابعي قال رسول الله، فهذا يسمى مرسلا وهو عند المحققين من المحدثين الذي صار العمل إليه وعليه أنه منقطع من قسم الضعيف، لكن بعض المحدثين يتساهلون ويعللون ذلك بتعليلات، يقولون نقبل المرسل لعدالة التابعين ولأنهم في خير القرون بعد الصحابة ولأن الكذب عندهم نادر ولأن أكثر المرسلات ذكر فيها الصحابة، إذا أسقط التابعي إذا ذكر الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يذكر إلا صحابي، فيأتون بتعليلات يقولون ولهذه التعليلات فالمرسل عندنا محتج به. طيب هل تحتجون بالمنقطع بالمعضل بالمعلق؟ قالوا لا، هذا منقطع، شرط الحديث أن يكون متصلا. فلماذا احتججتم بالمرسل؟ قالوا استثنينا المرسل. فإذا الاتصال شرط عند المحدثين، لكن بعضهم استثنى المرسل للأمر الذي أشرنا إليه. قال قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. يعني الآن ابن كثير لخص العبارة بعبارة أحسن، المتصل سنده أحسن من قولها الحديث المسند الذي يتصل إسناده. الحديث المسند الذي يتصل إسناده فيه شيء من التكرار، فقال ابن كثير أنه المتصل سنده. قال ابن الصلاح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. قال ابن كثير بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله اختصار، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، يغني عنه قول ابن الصلاح إلى منتهاه، فإن المنتهى يقصد به، يقصد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه. لكن هذا تفصيل، زيادة في التفصيل من ابن كثير، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. قوله ولا مردودا هذا لا حاجة إليها، لأن المردود، لأن المردود هو الشاذ، وهو المعل بعلة قادحة، وهو الذي فقد شرط العدالة، وهو الذي فقد شرط الضبط، وهو الذي فقد شرط الاتصال. فإذا المردود هو ما فقد شرطا من هذه الشروط، فلا حاجة إلى قوله ولا مردودا. ولهذا استقر تعريف الأئمة على حذف لفظة ولا مردودا، لسنا بحاجة إليها لدخولها فيما سبق، إنها قد ضمنت فيما سبق وفيما بعده في قوله ولا معللا بعلة قادحة. وبعضهم يطلق ويقول من غير شذوذ ولا علة، ويقصد بذلك العلة القادحة، صار هذا اصطلاحا عندهم، صار هذا عرفا عند المحدثين، أنهم إذا قالوا هذا حديث ضعيف للعلة فالمقصود العلة ماذا؟ العلة القادحة، لكن هذا زيادة في الإيضاح، ولا معللا بعلة قادحة زيادة في الإيضاح. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو وقد يكون مشهورا أو غريبا أي قد يكون مشهورا بمعنى أنه روي من طرق وعن صحابة كثيرين تعدد فصار مشهورا، أو غريبا لم يروى إلا من طريق واحد كما سيأتي، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. هذا من هنا سنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله، لكن ننبه إلى أن قوله وقد يكون مشهورا أو غريبا ليس هذا من التعريف، إنما هو فقط من باب فائدة في التعريف، وإلا التعريف يتم عند قوله ولا معلن بعلة قادحة. أما قوله قد يكون مشهورا أو غريبا هذا من باب الزيادة في الفائدة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.